أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من البحث في آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واتضح لنا بأن هذه الآية دالة على عصمة أولي الأمر، وأن أولي الأمر لا بد أن يكونوا معصومين. وحيث أنه قد ثبت لنا في أنه من هم المعصوم، من هم المعصومون في آيات وروايات متواترة أخرى، إذن ثبت ما هو المراد من أولي الأمر. ولكنه مع ذلك هناك جملة من الروايات، وهي كثيرة من حيث العدد، قرأنا بعض نماذج منها لإثبات ما استفدناه من الآية المباركة. يعني نحن مرارا ذكرنا بأننا هذه الروايات إنما نقرأها لا لنستدل بها على المقصود، بل لنؤيد ما فهمناه من الآية. يعني نحن فهمنا من الآية أن الآية لا بد أن يكون أولي الأمر معصوما فيها. نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا يؤيدون هذا الفهم وهذا الاستنباط من الآية المباركة. حي عندها نحن نطمئن، بل بعض الأحيان نقطع بأن ما فهمناه من الآية المباركة تام وصحيح. قرأنا بعض الروايات، ومن تلك الروايات أيضا ما قرأناه في نور الثقلين، الرواية 346، يعني في صفحة 504 من الجزء الأول. قلنا روايات كثيرة، نقرأ نماذج من تلك الروايات. الرواية الأخرى قال: سمعت عليا يقول: قال لي رسول الله: وقد أخبرني ربي جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك. فقلت: يا رسول الله، ومن شركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقلت: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: الأوصياء من آلي يردون علي الحوض، كلهم هادين مهديين، لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه. ثم قال: بهم تنصر أمتي، وبهم يمطرون، وبهم يدفع عنهم البلاء، وبهم يستجاب دعاؤهم. قلت: يا رسول الله، سمهم لي. قال: ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له علي سيولد في حياتك، فاقرأه مني السلام، ثم تكمله 12 إماما. فقلت: يا رسول الله، سمهم لي رجلا رجلا. فقال: فيهم والله يا أخي بني هلال مهدي هذه الأمة، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والله إني لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام، وأعرف أسماءهم أسماء آبائهم وقبائلهم. هذه روايات بهذا المضمون كثيرة نقلت في البحار، لعله تصل إلى مئات الروايات التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأوصياء والخلفاء والأئمة من بعده عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها هذه الرواية وهي 347، عن أمير المؤمنين إنه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام خلافة عثمان: فأنشدكم الله عز وجل، أتعلمون حيث نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وحيث نزلت إنما وليكم الله، وحيث نزلت ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، قال الناس: يا رسول الله، هذه خاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلمهم، أن يعلمهم ولاة أمرهم، وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم. فنصبني للناس بغدير خم، ثم خطب الخطبة المعروفة، والناس جميعا يقولون قد حفظنا ذلك. ومنها أيضا الرواية عن الإمام الرضا 348: مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وقال عز وجل في موضع آخر من كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثم يقول الإمام: ثم رد المخاطبة في إثر هذا إلى سائر المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هسه الإمام سلام الله عليه صار بصدد بيان من هو ما هو المراد من أولي الأمر. قال: يعني الذين قرنهم بالكتاب، فالكتاب معهم وهم مع الكتاب. الذين قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما. هذه الآية التي تقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، روايات صحيحة السند من أئمة أهل البيت يقولون: والله نحن المحسودون على ما آتانا الله من فضله. على أي الأحوال، وفي هذا المجلس يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في شأن ذوي القربى. الإمام سلام الله عليه يبدأ بالاستعراض أنه القضية مو هنا فقط نحن قرنا مع رسوله ومع الحق سبحانه وتعالى، بل في آيات متعددة الله يقرننا مع الرسول ومعه. قال: فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، أي لأولي الأمر، وكذلك الفيء، ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى، كما أجراهم في الغنيمة كذلك. فبدأ بنفسه جل جلاله، ثم برسوله، ثم بهم، وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله، وكذلك في الطاعة. إذن القضية ليست فقط في الطاعة، في الطاعة، في الولاية، في الفيء، في الخمس، في موارد متعددة نجد أنه يقرنهم بالله وبرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وفي بعض أيضا رواية أخرى، وهي الرواية 349، قال الرواية عن قال: أوصى النبي إلى علي والحسن والحسين، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا. الرواية تقول: الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. وكذلك الرواية 350 عن الرواية عن بريد بن معاوية العجلي قال: تلا أبو جعفر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. التفتوا جيدا، خب في الآية لا يوجد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم، ولكن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فإن تنازعتم فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. قبل قائل أن يقول: كيف يمكن أن يستفيد الإمام هذا المعنى مع أنه غير موجود في الآية؟ الإمام يستدل على هذه النقطة، يقول: ثم قال:
كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم. لو لم يرجع إليهم وصاروا طرفا في النزاع، إذا لا معنى لوجوب الأمر بطاعتهم. فحيث أن الآية أمرت بطاعتهم، إذا لا معنى لوقوع النزاع ماذا؟ فيما بينهم وبين الأمة. إذا لا يمكن أن يقع طرفا في النزاع في الأمة. فلهذا قال: ثم كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم. من هذه النقطة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يستفيد أنه وجوب الرجوع في الاختلاف مو فقط مختص بالله وبرسوله، وإنما يشمل أولي الأمر أيضا. ومنها أيضا الرواية 351 قال: إيانا عنا خاصة. الرواية عن الإمام الباقر، قلنا بأن الروايات التي تقول إيانا عنا خاصة كثيرة في هذه الروايات. ومنها الرواية 355 قال وفيه قال: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، فقال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ومنها أيضا الرواية 356 في الاحتجاج في خطبة له عن الإمام أمير المؤمنين: إن الله ذو الجلال والإكرام لما خلق الخلق واختار خيرة من خلقه واصطفى صفوة من عباده وأرسل رسولا منهم وأنزل عليه كتابه وشرع له دينه وفرض فرائضه، فكانت الجملة قول الله عز وجل ذكره حيث أمر فقال أطيعوا، فهو لنا أهل البيت خاصة دون غيرنا، فانقلبتم على أعقابكم وارتدتم ونقضتم الأمر ونكثتم العهد ولم يضر الله شيئا، وقد أمركم أن تردوا الأمر إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر المستنبطين للعلم. وهذه هي الآية 84 من سورة النساء التي استفدنا أيضا منها بأنه صحيح هنا لم يقل أولي الأمر، ولكن الآية 84 ذكرت لعلمه الذين يستنبطونه إلى آخر الآية. ومنها الرواية 357 قلت لأبي جعفر: إني تركت مواليك مختلفين يبرأ بعضهم من بعض، فقال وما أنت وذاك؟ إنما كلف الله الناس أمورا ثلاثة: معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. ومنها أيضا الرواية 359 قال: هم الرسل. من هؤلاء الحجج؟ قال: هم الرسل، هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله، وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم أطيعوا الله، وقال فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السائل: ما ذاك الأمر؟ قال علي: الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. هذه الرواية الدالة على ما فسرنا به مسألة ماذا؟ مسألة الأمر. يتذكر الإخوة احنا الأمر هنا أخذناه ماذا؟ إما المراد الأمر التكويني، وإما الأعم من التكويني والتشريعي. هذه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يؤيد ما فهمناه من الآية المباركة بالقرائن والشواهد القرآنية التي أشرنا إليها. طبعا مرارا ذكر كما في أول البحث: لا أريد أن أستدل بهذه الرواية لإثبات أن الأمر أعم، لا، وإنما أجعل الرواية مؤيدا وشاهدا لما ما فهمناه من الآية. فهمنا كان ماذا؟ فهمنا صحيح، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يسأل عن الأمر يقول مراد من الأمر هو الأمر الذي يفرق في كل أمر حكيم في ليلة القدر، وهناك بينا أن الأمر أمر ماذا؟ أمر تكويني وليس أمرا تشريعيا. يقول: قال السائل ما ذاك الأمر؟ لأن الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما ذاك الأمر؟ قال علي الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق أو رزق وأجل وعمل وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا ينبغي إلا لله وأصفيائه والسفر بينه وبين خلقه. إذن يفسر الأمر بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو يفرق فيها كل أمر حكيم ونحو ذلك. وهذه من الروايات المهمة جدا في هذا الباب، أنه بعض الروايات فسرت الأمر في القرآن في قوله وأولي الأمر، ليس المراد الأمر الذي يعني فيما بين الموالي والعبيد، وإنما الأمر الذي هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وآخر رواية في الباب عن الحسين بن علي قال، رواية عن السجاد: وأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة. قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وروايات كثيرة أخرى في هذا الباب، يعني في نور الثقلين وكذلك في تفسير البرهان، يمكن الرجوع إليها. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. وهناك آية في القرآن أخرى شبيهة الدلالة وشبيهة المضمون وطريقة الاستدلال وبعض الإشكالات بهذه الآية، فلهذا نحن نجعلها في ذيل هذه الآية تتم لبحث هذه الآية، وهي الآية 119 مولانا من سورة التوبة. الآية 119 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الآية الجديدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية 119 من سورة التوبة. الآن عندما نبينها سيتضح بأنه كيفية الاستدلال بهذه الآية أيضا قريب من الاستدلال بالآية السابقة، وبعض الإشكالات التي ذكرت على الآية السابقة من قبل الفخر الرازي أو محمد عبده أو مثلا الآلوسي أيضا مشتركة الورود على الاستدلال بهذه الآية المباركة. أما البحث في هذه الآية المباركة، هو أولا نحاول إن شاء الله تعالى أن ننهي البحث فيها يومين ثلاث، هو أولا أن الآية تبين لنا أن المسلمين ينقسمون إلى طائفتين وإلى طبقتين. الطائفة الأولى هي الذين أمروا بالتقوى وأن يكونوا مع الصادقين، والطائفة والطبقة الثانية هم من؟ هم الصادقون. لأن الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر، ثم ماذا؟ وكونوا مع الصادقين. هنا يأتي السؤال هذا، وهو أنه هؤلاء الصادقين هل هم نفس هؤلاء المؤمنين أو غيرهم؟ وإذا كانوا نفسهم لا معنى لأن يقول كونوا مع الصادقين، لا بد أن تقول الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين، لأنهم هم ليسوا غيرهم. إذن من قوله تعالى وكونوا مع الصادقين نستكشف أن المسلمين ينقسمون، أو الذين آمنوا ينقسمون إلى قسمين: من أمروا بأن يكونوا مع الصادقين، ومن هم ماذا؟ الصادقون في القرآن الكريم. هذا من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء أولي الأمر بعد لا يمكن أن يكونوا من الذين آمنوا، يعني في نفس درجتهم، وإلا لا معنى لأن يؤمر المؤمنون بأن يطيعوا ماذا؟ يطيعوا أولي الأمر. إذا كان أولي الأمر هم المؤمنون، هم الذين خوطبوا بقوله يا أيها الذين آمنوا، لا معنى لأن يكونوا هم الآمرون وهم ماذا؟ وهم المأمورون. إذن نستكشف من قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر طبقة وأن الذي أمروا بالطاعة ماذا؟ طبقة ثانية. ونفس هذا البيان إذا يتذكر الإخوة في آية إنما وليكم الله، أيضا قلنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قلنا هذه كاف الخطاب الجمع، وليكم ولي من؟ يعني المؤمنون لهم ولي، فهناك ولي وهناك ماذا؟ مولى عليه. ومن الواضح لا يمكن أن يكون الولي هو نفس المولى عليه، ولا المولى عليه هو ماذا؟ هو الولي. بنفس ذلك البيان الذي ذكرناه في آية إنما وليكم الله وفي الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا، نقول هذه الآية عندما تقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن الذين آمنوا وظيفتهم أولا أن يتقوا الله، وثانيا ماذا؟ ها؟ أن يكونوا مع الصادقين. وهذا معناه أن الصادقين هم شيء والذين آمنوا شيء آخر، يعني تفترق الأمة الذين آمنوا ومن؟ والصادقون. والمؤمنون أو الذين آمنوا أمروا بأن يكونوا ماذا؟ مع الصادقين. هذا هو المضمون الأول الذي يستفاد من الآية المباركة. وإلا التفت جيدا، وإلا كما أشرنا لو لم تكن الآية بصدد هذه النكتة كانت ينبغي أن تقول الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ماذا؟ وكونوا صادقين. يعني لو كان الأمر بأن يكونوا صادقين موجه إلى الجميع على حد واحد بلا تمييز، كان ينبغي الآية أن تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين، لا أنه وكونوا مع الصادقين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يمكن أن تطرح في الآية المباركة أن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا تقول الآية اتقوا الله وكونوا من الصادقين. هل يوجد فرق بين قولنا اتقوا الله وكونوا من الصادقين مع قولنا تختلف مع قولنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ يقول المفسرون أنه يستفاد من هذه المعا أن الأصل هم الصادقون، وعلى المؤمنين أن يكونوا مع من؟ مع هؤلاء. يعني يفترض أن الصادق هو الأصل في الآية المباركة، وأن على المؤمنين أن يتبعوا من؟ ها؟ أن يكونوا مع من؟ مع هؤلاء الصادقين، فهم الأصل، ووظيفة الذين آمنوا أن يكونوا مع من؟ ها؟ مع هؤلاء. إذن هذه نكتة تستفاد من كلمة مع، أما لو كانت من هذه لا يستفاد منها هذا المعنى. لو كانت تقول الآية المباركة اتقوا الله وكونوا من الصادقين، يعني يمكن أن تكون هناك طبقة من الصادقين، مجموعة من الصادقين، والآية تأمر المؤمنين أن يكونوا من أولئك، منهم في عرضهم. أما عندما تقول مع تتبين أن هناك تميز للصادقين عن غيرهم. والشاهد على هذا المعنى الذي استفدناه من كلمة مع ما ذكرته الآية 69 من سورة النساء. الآية 69 من سورة النساء أشارت إلى نكتة قيمة. الآية هناك تقول هكذا، تقول الآية ومن يطع الله والرسول، التفتوا جيدا هسه بعد ذلك إن شاء الله نقف مفصلا عند هذه الآية المباركة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولكن هؤلاء الذين معهم لهم رفقة، لا أنهم جزء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلهذا الآية تقول ذيل الآية: وحسن أولئك رفيقا. إذن إطاعة الله والرسول يعني وظيفة المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ماذا يجعله؟ يجعله في عرض النبي، أو يجعله رفيقا للنبي، تابعا للنبي. ها؟ الآية المباركة هنا تقول أن الإطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك الإطاعة هي التي عبرت عنها الآية المباركة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، إلى آخره. هذه الإطاعة تعطي الإنسان المطيع ماذا؟ معية مع رسول الله، معية مع النبيين، معية مع الصديقين، معية مع الشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذه الآية المباركة وهي 69 من سورة النساء تثبت لنا أن المعية تثبت الرفقة، تثبت التبعية، ولا تثبت أنه منهم وجزء منهم يكون في عرضهم. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد الرابع من الميزان صفحة 407 يشير إلى هذه النكتة. في صفحة 407 يقول: فأولئك مع الذين يدل على اللحوق دون الصيرورة، دون أن يكون جزءا منهم. شوفوا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لو وضعنا يدنا على أي واحد من الأئمة فهو مو مع أهل البيت، بل هو من أهل البيت. وكم فرق بين أن نقول أن الإمام الباقر مع أهل البيت، وأن نقول أن الإمام الباقر ماذا؟ ها؟ من أهل البيت. هذه من أهل البيت يعني ماذا؟ في عرض أهل البيت. أما مع أهل البيت، ها؟ بعد هذه لا تثبت له. يقول لنا لا تثبت، إذا قلنا مع أهل البيت هذه يثبت أنه تابع لذلك الشيء، رفيق له. فلهذا نحن نجد بأنه مرارا أنه إذا كانت هناك رفقة نقول هناك معية. على أي الأحوال يقول: وهم أصحاب الصراط المستقيم الذي لم ينسب. يقول: وبالجملة فهم ملحقون بهم، يعني بالأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، فهم ملحقون بهم غير صائرين منهم، كما لا يخلو قوله وحسن أولئك رفيقا من تلويح إلى ذلك. هنا يشير إلى هذه النكتة. وكذلك في الجزء الأول من الميزان صفحة 30 أيضا يشير إلى نفس هذه النكتة في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم. هناك أيضا يقول: فوصفهم، يعني الذين أطاعوا الله والرسول، فوصفهم بالثبات التام قولا وفعلا وظاهرا وباطنا على العبودية، لا يشذ منهم شاذ، ومع ذلك جعل هؤلاء المؤمنين تبعا لأولئك المنعم عليهم، وفي صف دون صفهم، لمكان مع ولمكان قوله وحسن أولئك رفيقا، ولم يقل فأولئك من الذين أنعم الله عليهم، بل قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه بعد أن ثبت من بعض النكات والشواهد بأنه هناك طائفتين، طائفة في الأمة يجب عليها أن تتبع أو تكون مع غيرها، الصادقون يجب أن يكون معهم من؟ الذين آمنوا ويجب عليهم التقوى؟ هنا يأتي هذا السؤال، وهو أي معية هذه الذي وجبت في الآية؟ خب من الواضح توجد عندنا نوعان من المعية. المعية الأولى هي المعية الجسمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المراد من المعية هي المعية ماذا؟ الجسمية. ولعله جملة يحاول هذه المناقب التي يثبتها لأصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقط يثبت هذه المناقب والفضائل من باب أنه ماذا؟ المعية الجسمية لرسول الله، وإلا من حيث الاعتقاد، من حيث العمل، من حيث السلوك، لعله مو فقط لم يكن متابعا بل كان ماذا؟ كان مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح بأن المعية الجسمية لا أنها لا تثبت منقبة وفضيلة، بل لعلها المعية الجسمية قد تكون وبالا على الإنسان، لأنه يتم عليه من الحجة ما لا يتم على غيره. إذن هذه المعية لا يمكن لا بدليل عقلي، يعني المعية الجسمية لا بدليل عقلي ولا بدليل نقلي نستطيع أن نقول بأنها لها فضيلة، وهي أن تكون معية جسمية مع الصادقين. فتبقى عندنا ماذا؟ معية أخرى، وهي معية التبعية، يعني التبعية في الأقوال، التبعية في الاعتقادات، التبعية في السلوك، وبعبارة أخرى أن يجعل الصادقين قدوة لنفسه. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مراد من المعية أي معية هنا؟ يعني معية التبعية، وهذا هو نفس المعنى الذي استفدناه قلنا عندما قالت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن الأصالة أعطيت لمن؟ للصادقين، والذين آمنوا تجب عليهم ماذا؟ أن يجعلوا نفسهم مع الصادقين، فالأصالة للصادقين والمتبوعية للصادقين والقدوة والأسوة للصادقين، أما للأمة والذين آمنوا يجب عليهم الاتباع، يجب عليهم أن يتأسوا ويقتدوا بالصادقين. هنا يأتي نفس البيان السابق الذي قلنا، وهو أن الآية أمرت بالاتباع والمعية المطلقة لمن؟ للصادقين. والتبعية والاتباع والمعية المطلقة للصادقين، هل يمكن أن ينسجم مع كون هؤلاء الصادقين قد يخطئون، قد يسهون، قد ينسون، قد يتعمدون الكذب أو العصيان، قد يشتبهون على مستوى الاعتقاد فيقولون شيئا غير مطابق للواقع أو لا ينسجم؟ هنا نقول حيث أن الآية بنفس البيان السابق الذي ذكرناه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا أيضا الله أمر الذين آمنوا بأن يتبعوا وبأن يكونوا مع الصادقين مطلقا، لا مع الصادقين إذا صدقوا، أما إذا كذبوا أو اشتبهوا فلا يجب أن يكون الإنسان ماذا؟ معهم. ومن وجوب المعية المطلقة نستكشف أن الصادقين يخطئون أو لا يخطئون، ها؟ يشتبهون أو لا يشتبهون، يسهون ينسون ونحو ذلك أو لا. لو كانوا يخطئون يشتبهون يسهون يتعمدون ونحو ذلك لما كان هناك معنى للأمر بالمعية معهم معية ماذا؟ مطلقة، بنفس البيان الذي ذكرناه في الإطاعة المطلقة لأولي الأمر واستفدنا منها العصمة، كذلك نثبت هنا بالإطاعة المطلقة والمعية المطلقة مع الصادقين نستكشف عصمة ماذا؟ عصمة الصادقين. وهذا المعنى سبحان الله. وجدت بأنه لعله طبعا في روايات أئمة أهل البيت هذه الآية مطبقة أيضا على من؟ على أئمة أهل البيت أيضا عنا بهم خاصة، ولكن تقريب الاستدلال بها في كلمات المفسرين ما وجدت، ولكن الفخر الرازي أيضا من المصرين على أن هذه الآية دالة دلالة جزمية على عصمة ماذا؟ على عصمة الصادقين. فلهذا يقول في المجلد 16 من تفسيره صفحة 221، أنا بودي واقعا الإخوة اللي يبحثون عن المسائل في كلمات علماء السنة هذه الآيات هو يؤكدون عليها وخصوصا بهذا التفسير، حتى لا يدعى بأن هذا من اختصاصات مذهب أهل البيت ومذهب الشيعة. لا يا أخي، هذه التفاسير وجدت في كلماتهم قبل أن توجد في كلماتنا. في المجلد 16 صفحة 221 التفتوا جيدا ماذا يقول. يقول والرابع وهو أنه أن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر لهم بالتقوى، وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه ألا يكون متقيا، وإلا لو لم يكن بمقدوره أن يخالف التقوى لا معنى بأن يؤمر ماذا؟ يعني يريد يثبت ماذا؟ الاختيار للمتقين، وإلا إن لم يثبت لم يثبت لهم الاختيار فلا معنى لأن يؤمروا بالتقوى، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ، يعني الذي أمر لابد أن يكون ماذا؟ يحتمل فيه الصحة ويحتمل فيه الخطأ، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. فإذا هؤلاء أمروا باتباع ماذا؟ باتباع الصادقين. لا يمكن أن نقول أن الصادقين أيضا يحتمل فيهم الصحة والخطأ ويصدر منهم الخطأ، وإلا لا معنى لأن يؤمر الذين آمنوا بأن يكونوا ماذا؟ مع الصادقين. هذا معناه اتباع من هو جائز الخطأ لمن هو ماذا؟ مثله جائز الخطأ وقد يخطأ في الواقع الخارجي. إذن لا معنى لأن يقول كونوا مع الصادقين، لأن هؤلاء الصادقين مثل أولئك الذين آمنوا. إذن لابد هم طبقتان، طبقة جائزة الخطأ يعني يقع منها الخطأ خارجا، وطبقة غير جائزة الخطأ يعني يستحيل وقوعا أن يقع منهم الخطأ ماذا؟ خارجا. وهذا هو المعنى الذي استفدناه في صدر الآية من قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن الآية تميز بين صنفين وطبقتين من الأمة. قال وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين، فهذا يدل على أنه واجب، هذا مو فقط الوجوب الشرعي وإنما الوجوب العقلي أيضا، واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ، هذا يجب عليه أن يكون ماذا؟ مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى سيشير إلى مسألة أخرى، كيف شوفوا انظر الحق كيف يجري على لسانهم. يقول وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، يعني في كل الأزمان لابد أن يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ لابد أن يوجد عندنا معصومون. فالآية مو فقط تثبت عصمة الصادقين الذي أمرنا بأن نكون معهم، بل تثبت ماذا؟ ها؟ دوام وجود المعصوم في كل زمان. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.